والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نبحث حول العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. قلنا يوجد تقريبا لإثبات سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالة عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية في حالات الشبهة غير المحصورة. وقصدنا إجمالا بالشبهة غير المحصورة ما إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي إلى عدد كثير جدا. وأما ما هو العدد المطلوب لهذه الكثرة فيظهر من خلال الدليل على سقوط المنجزية، يعني في ضوء دليل الذي نختاره لسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي سنعرف أن هذا الدليل يستدعي أي مستوى من الكثرة في الأطراف. قلنا يوجد تقريبان لسقوط منجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الحالات، وقد مضى التقريب الأول مع جملة من المناقشات التي أثيرت حوله، والسيد الشهيد رضوان الله عليه رد المناقشات، وانتهينا إلى صحة هذا التقريب الأول بالبيان الذي ذكره السيد الشهيد من أنه الإطمئنان حيث كان التقريب الأول والتمسك بالإطمئنانات الحاصلة في أطراف هذا العلم الإجمالي بأن المعلوم بالإجمال ليس في هذا الطرف كما يحصل الإطمئنان بأنه ليس في ذاك الطرف كما يحصل الإطمئنان بأنه ليس في ذاك الطرف، في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحصل الإطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه، فنتمسك بهذه الإطمئنانات فيجوز لنا مخالفة المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف ببيان أن هذه الإطمئنانات حجة بالحجية التخييرية على ما أشار إليه السيد الشهيد أخيرا في الدرس الأخير من الدروس الماضية قبل التعطيل. أشار السيد الشهيد رضوان الله عليه أن حجية هذه الإطمئنانات لا يمكن أن تكون حجية تعيينية لكل واحد منها، ولكنها يمكن أن تكون حجية تخييرية، ويقول بأن السيرة العقلائية في مثل هذه الإطمئنانات تدل على الحجية التخييرية للتعيينية، والحجية التخييرية لا محذورة فيها في مثل هذه الإطمئنانات، فنحن نختار أي إطمئنان شئنا من هذه الإطمئنانات، وفي ذاك الحد بذاك الحد نخالف العلم الإجمالي اعتمادا على الإطمئنان الذي اخترناه. فيجوز المخالفة بهذا المستوى، يعني لا يجب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية يسقط. كانت هذه نتيجة التقريب الأول الذي انتهينا عنه. ولو أننا اعتمدنا على هذا التقريب الأول فسيكون الميزان في الكثرة المطلوبة في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، الميزان الكثرة سيكون إلى مستوى يؤدي إلى حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف. متى ما زادت أطراف العلم الإجمالي إلى حد أدى إلى حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين كفى ذلك لتطبيق هذا التقريب الأول، كفى ذلك لتمامية هذا التقريب الأول. فالكثرة المطلوبة حسب التقريب الأول هذا المقدار، لا يمكن تحديده إلا بهذا المقدار، تحديد الكثرة بأن يحصل اطمئنان، تكثر أطراف العلم الإجمالي إلى حد يحصل الإطمئنان في كل طرف بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال. لو كثرت الأطراف إلى حد أدى إلى هذا الإطمئنان كفى، هذا هو ميزان الكثرة بحسب هذا التقريب الأول الذي انتهينا عنه. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني لسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي، أن يقال بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي مختلون في مثل هذا العلم الإجمالي. فلنرجع إلى الركن الرابع، لنتذكر الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. كان الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي عبارة عن أن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا بد وأن تكون مؤدية إلى المخالفة القطعية، عملا إلى الترخيص في المخالفة العملية عملا، بحيث أن المكلف يمكنه أن يستفيد من هذه الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، فيمكنه إذن اعتمادا على هذه الترخيصات أن يتورط في المخالفة القطعية. إن كانت الأصول المؤمنة في الأطراف تؤدي إلى هذه النتيجة، فهذا هو الذي يستلزم سقوط هذه الأصول المؤمنة، وبالتالي تثبت منجزية يثبت التنجيز لوجوب الموافقة القطعية. وأما إذا كانت هذه الأصول المرخصة في الأطراف لا تؤدي إلى هذه النتيجة عملا وإن جرت في جميع الأطراف، إذا كانت الأصول المرخصة في الأطراف حتى وإن جرت في الأطراف جميعا لا تؤدي إلى توريط المكلف في المخالفة العملية في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عملا، إذن فلتجري الأصول العملية في جميع الأطراف ولا يؤدي إلى التساقط، لأن المحذور في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، المحذور في ذلك أنه يصطدم بالمخالفة القطعية، أنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. فإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا فلتجري، لا بأس بجريانها جميعا. وعليه فمتى ما كانت الأصول العملية في جميع الأطراف، الأصول العملية المؤمنة في جميع الأطراف لو جرت لا تؤدي إلى هذا المحذور، سنقول بأن الركن الرابع مفقود، الركن الرابع منهدم. يعني أن الركن الرابع هو عبارة عن أن تكون هذه الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تؤدي إلى هذا المحذور، هذا هو الركن الرابع. فإن لم تؤدي إلى هذا المحذور فالركن الرابع مختل. وفي مثل العلم الإجمالي الذي نبحث عنه في الشبهة غير المحصورة نقول بأن هذا الركن الرابع منهدم، يعني أن الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا تؤدي إلى محذور توريط المكلف عملا في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأننا نفسر الكثرة بحسب هذا التقريب، نفسر الكثرة المطلوبة في الشبهة غير المحصورة بتفسير الكثرة التي تؤدي إلى عدم إمكان المكلف لمخالفتها جميعا، لارتكابها جميعا. لو زادت أطراف العلم الإجمالي إلى درجة لا يمكن للمكلف أن يخالف المعلوم بالإجمال فيها جميعا، على تقدير كون المعلوم بالإجمال في كل واحد منها يخالفها جميعا لكثرة الأطراف. إن كانت الأفرض مثلا الأواني الإناءات التي نعلم إجمالا بنجاسة واحد منها، إذا كانت كثيرة إلى درجة لا يستطيع المكلف أن يشربها جميعا، لا يستطيع المكلف أن يمارسها جميعا، لكان هذا يعني أن إجراء الأصل المؤمن فيها جميعا لا يؤدي إلى توريط المكلف في المخالفة القطعية، لأنه لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، لأن الأطراف كثيرة إلى درجة لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، وعليه فالركن الرابع مفقود، الركن الرابع مختل، لأنه ما لو أجرينا الأصل المرخص في جميع الأطراف فالمكلف يستطيع أن يتمتع بالأصل المؤمن في كل طرف اختاره، ولا يمكن أن يتمتع بكل من يتمتع بكل هذه الأصولات المرخصة، الأصول المرخصة، لأنه عملاً المكلف لا يستطيع أن يرتكب جميع الأطراف. ما دام أن الأطراف كثيرة إلى درجة لا يستطيع المكلف عملاً أن يرتكبها جميعاً، إذن مهما استفاد من هذه الأصول المؤمنة فهي غير مستوعبة، لأن الاستيعاب خارج عن قدرة المكلف. وهذا يعني أننا لو أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وتارة يختار هذا الطرف جملة من هذه الأطراف، وتارة يختار جملة أخرى من الأطراف، من يختار جملة من الأطراف ويرتكبها ولا يستطيع أن يرتكبها جميعا، فهو يتمتع ببعض هذه الأصول الأصول المؤمنة عمليا، غاية الأمر بالاختيار، هو يختار ما يشاء من هذه الأطراف عملا لقصور في قدرته، لا لأن الأصل المؤمن لا يجري في بعضها يجري وفي بعضها لا يجري، لا لأن الأصول المؤمنة تغييرية كما في حجية الإطمئنان كما في التقريب السابق، لا، الأصول المؤمنة تجري فيها جميعا، لكن قدرته قاصرة من الاستفادة من هذه من كل هذه الأصول العملية، لا يستطيع أن يستفيد من كل هذه الأصول العملية، بل غاية ما يستفيد من بعض هذه الأصول العملية. وهذا يعني أنه سوف لا يتورط في المخالفة القطعية بسبب هذه الأصول العملية. هذه الأصول العملية لو جرت فيها جميعا لا تؤدي إلى توريط المكلف في المخالفة القطعية، لأن قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية، ويكفي ذلك لجريان الأصول المؤمنة من دون أن تتساقط، لأنه سبب التساقط هو أن هذه الأصول تؤدي إلى المخالفة القطعية، فإن لم تؤدي إلى المخالفة القطعية لما تتساقط؟ فلتجري جميعا. هو مخالفة قطعية عملية ما صار، لم يتورط المكلف في المخالفة القطعية، هذه مخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية تبرر بالأصل العملية الظاهرية، فبالحكم الظاهري، والحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، لا منافاة، لا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذا أتى بكل الأطراف هذا خلف المفروض، احنا قاعد نقول كثرة الأطراف إلى درجة لا يستطيع أن يأتي بها جميعا. قلنا بأنه حسب هذا التقريب الثاني نفسر الكثرة بهذا التفسير، نفسر الكثرة في أطراف الشبهة غير المحصورة، نفسرها بتفسير أن أطراف العلم الإجمالي كثرت إلى درجة بعيد لا يستطيع المكلف أن يرتكبها جميعا لكثرتها. إذا بلغ هذا المستوى من الكثرة فلا يؤدي إلى المخالفة القطعية، حتى وإن جرت الأصول العملية فيها جميعا، لكن المكلف عملا لا يستطيع أن يستفيد منها جميعا، يستفيد من بعضها. هذا بالصيغة الثانية لهذا الركن، الآن راح نتكلم. إذن بحسب هذا التقريب الثاني نقول بأنه متى ما بلغت كثرة أطراف العلم الإجمالي إلى مستوى أدى إلى عدم استطاعة المكلف وعدم قدرته في ارتكابها جميعا، في مخالفتها جميعا، في مخالفة الحكم فيها جميعا، متى ما أدى إلى هذا المستوى سوف تجري الأصول المؤمنة فيها جميعا ولا يبرط المكلف في المخالفة القطعية، وبالتالي يسقط وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية يسقط، يجوز له أن يخالف في بعض الأطراف اعتمادا على الأصل المؤمن. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يشير إلى أن هذا البيان لو صح فإنما يصح بناء على الصياغة المعروفة للركن الرابع، أما بناء على صياغة السيد الكوئي رحمة الله عليه للركن الرابع فلا يصح هذا التقريب. إذ سبق وأن قلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ما كان يرتضي بالركن الرابع بهذه الصياغة. السيد الخوئي كان إلى صياغة أخرى بالركن الرابع. السيد الخوئي كان يقول بأنه يكفي لتساقط الأصول المؤمنة في الأطراف أن تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. لا يكفي، بل ليس من الضروري أن تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بل الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية يكفي. وقد وضحنا الفرق بين الصيغتين في محله. هنا يقول بإمكان السيد الخوئي أن يقول بأنه الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي وإن كانت لا تؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، لأن قدرة المكلف قاصرة عن العمل بها جميعا، لكن هذه الأصول المؤمنة إذا جرت في جميع الأطراف معنى ذلك أن المولى تبارك وتعالى قد رخصنا في مخالفة جميع الأطراف، قد رخصنا في مخالفة جميع الأطراف، وإن كانت هذه المخالفة ما رح تتحقق من المكلف، لكن المولى قد رخصنا في مثل هذه المخالفة، يعني أن الله تبارك وتعالى قد رخصنا في مخالفة جميع هذه الأطراف، سواء كان المكلف قادرا أو غير قادر. صحيح أن المكلف غير قادر، لكنه المهم جرى الترخيص من قبل المولى، وهذا لا يجوز حسب صياغته هو، لأنه يصيغ الركن الرابع بصياغة أنه أن تكون الأصول المؤمنة في الأطراف تؤدي إلى الترخيص القطعي، يعني صدور الترخيص قطعا، أن يحصل لنا القطع بأنه قد صدر الترخيص من المولى في جميع الأطراف وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية عمليا. يكفي في أن يحصل لنا القطع بأن المولى قد رخصنا في المخالفة، قد رخصنا في مخالفة الواقع، سواء كان الواقع في هذا الطرف أو في هذا الطرف أو في هذا الطرف، قد رخصنا المولى في مخالفته لأنه قد رخص في جميع الأطراف، حتى وإن لم يؤدي إلى القطع بالمخالفة عملا، لأنه لا يستطيع أن يخالفها جميعا، يخالف جميع الأطراف، لكنه المعلوم الواقعي في أي طرف كان فقد رخص الشارع في مخالفته، أي المعلوم بالإجمال في أي طرف كان فقد رخص الشارع في مخالفته. إذن فقد رخص المولى قطعا في مخالفة الواقع وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، وإن لم يؤدي إلى حصول القطع بصدور المخالفة من المكلف عملا. وهذا المقدار يكفي في رأي السيد الخوئي لتمامية الركن الرابع، هذا المقدار يكفي لتمامية الركن الرابع في رأي السيد الخوئي، وعليه فيقول بأن هذا يكفي لتساقط الأصول المؤمنة تتساقط، رغم أنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، لكنه ما دام يؤدي إلى القطع بالترخيص، يعني الترخيص القطعي، يؤدي إلى الترخيص القطعي بمخالفة الواقع، وهذا يكفي لحصول التساقط بين هذه الأصول المؤمنة، فالأصول المؤمنة تتساقط، وبالتالي يتنجز علينا وجوب الموافقة القطعية. وعليه فإذا سرنا وفق صياغة السيد الخوئي فسوف لا يتم هذا التقريب، وأما إذا سرنا وفق الصياغة المشهور، إذا سرنا وفق الصياغة المشهور فهل يسقط منجزية هذا العلم الإجمالي حقا أو لا تسقط منجزية هذا العلم الإجمالي حقا؟ السيد الخوئي رحمه الله أورد نقضا على سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي وفق الصياغة المشهورة للركن الرابع، أورد النقض عليه وبالتالي أصر على أنه إذن هذه الصياغة باطلة وصياغته هو صحيحة، يصر سيد الخوي على هذا المعنى. فأورد الناقد قال بأنه لو صحت صيغة المشهور للركن الرابع سيؤدي ذلك إلى عدم تساقط الأصول المؤمنة متى ما لم تؤدي هذه الأصول المؤمنة إلى المخالفة القطعية، سواء كان ذلك بسبب كثرة الأطراف أو بسبب قصور قدرة المكلف حتى في طرفين. مثل السيد الخوي بمثال، أو ربما هسه هذا المثال موجود، هسه هو السيد الخوي مثل أو غيره. مثال ذلك أنه لو جاءنا تحريم للبقاء أو المكث في لحظة زمانية في مكان، وحصل العلم الإجمالي في هذا المكان أنه هل هو في هذا المكان أو في ذاك المكان، المجنب يحرم عليه المكث في المسجد، صحيح أو لا؟ لو قطعنا النظر عن اللحظات الزمانية الأخرى بحيث حتى ينتقل من مكان إلى مكان، لو قطعنا النظر عن اللحظات الزمانية الأخرى في لحظة زمانية واحدة، بلحاظ هذه اللحظة الزمانية الواحدة يحرم عليه المكث في المسجد. فإذا علم إجمالا بأنه إما هذه النقطة من الأرض مسجد أو تلك النقطة من الأرض مسجد، يعني يحصل له العلم الإجمالي أنه في هذه اللحظة الزمانية يحرم عليه إما أن يمكث في هذا المكان أو أن يمكث في ذاك المكان، وفي تلك اللحظة الزمانية لا يستطيع أن يمكث في المكانين معا، يعني قدرته قاصرة عن المخالفة القطعية، رغم أن أطراف العلم الإجمالي طرفان، أطرافه اثنان ليس أكثر، ليست الأطراف كثيرة، ليست الشبهة غير محصورة، الشبهة محصورة هنا ليست غير محصورة، لكن بما أن المكلف قدرته قاصرة عن مخالفة العلم الإجمالي في كلا الطرفين، لأنه إذا أراد أن يخالف العلم الإجمالي في كلا الطرفين لكان هذا يعني أنه يمكث في تلك اللحظة الزمانية في كلا المكانين، وهذا محال، لا يستطيع الإنسان أن يمكث بوجوده المادي في مكانين. الوجود البرزخي ما ندري شلون، احنا ما مجربيها، ربما الوجود البرزخي للإنسان يستطيع أن يتواجد في مكانين، لكن الوجود المادي للإنسان يستحيل فيه أن يتواجد في مكانين في زمان واحد. بلي خو، إذا كان متباعدين خو، والبرزخ ليس مسجدا قطعا، إما هناك مسجد أو هناك، والفاصل ليس مسجد، بالوسط قد يوقع مش قد ما يريد مخالفة يريد يسوي مخالفة، هل يمكنه أن يخالف مخالفة قطعية أو لا؟ المخالفة القطعية مستحيل عليه، لا يمكنه أن يخالف العلم الإجمالي في كلا الطرفين، أن يخالف العلم الإجمالي هم على فرض كون المعلوم الإجمالي في هذا الطرف، وهم على فرض كون المعلوم الإجمالي في هذا الطرف في ذاك الطرف، على كلا الفرضين يخالف، لا يستطيع، فالمخالفة القطعية مستحيلة عليه، قدرته قاصرة عن أن يخالف مخالفة قطعية. وعليه فبناء على صياغة المشهور للركن الرابع لا بد أن يقال بأنه هنا فلتجر الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، فليمكث في أي مكان إن شاء، إن شاء يمكث في هذا المكان وإن شاء يمكث في ذاك المكان، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، ما دام لا يؤدي إلى المخالفة القطعية فليتمتع بالأصل المؤمن في أي طرف إن شاء، فالأصول المؤمنة تجري هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف، يبقى قدرة المكلف هو لا يستطيع أن يتمتع بهما معا، فليتمتع بأي منهما شاء. فبناء على نظرية المشهور يرد هذا النقد، ما الفرق بين العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بسبب كثرة الأطراف قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، أو بسبب ضيق قدرته التكوينية ولو في طرفين؟ فحتى إذا كانت الشبهة محصورة لكن بسبب من الأسباب لم يستطع أن يخالف كلا الطرفين، هم أيضا المفروض أن يقال بأن تسقط منجزية هذا العلم الإجمالي، بينما المشهور لم يعترفوا بهذه النتيجة في مورد النقض، في مورد النقض الرأي المشهور على حرمة المكث في كلا المكانين في مثل هذه الحالة، حرمة المكث في كلا المكانين. بينما مبناهم هذا لو صح في العلم الإجمالي غير المقصورة لصح في هذا المورد، ولا أدى إلى سقوط من جزية العلم الإجمالي في هذا المورد. هذا هو النقض الذي أورده السيد الخوي على المشهور. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحاول أن يبين صيغة الركن الرابع، الصيغة المشهورة للركن الرابع، يبينه ببيانين مختلفين. على أحد البيانين هذا النقض يرد، وعلى البيان الآخر هذا النقض لا يرد، وهو يتبنى البيان الآخر الذي لا يرد عليه هذا النقض. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة، لاحظوا العبارة. التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا. وقد كان الركن الرابع حسب صيغة المشهور هو كون الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تفسح المجال عمليا للمخالفة القطعية، كان هذا هو الركن الرابع حسب صيغة المشهور. وهنا لا يؤدي إلى ذلك، الأصول بل جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها لا يؤدي إلى ذلك، لأننا نفترض كثرة الأطراف، لأننا نفترض بناء على هذا التقريب الثاني نختار تفسيرا آخر للكثرة غير التفسير الذي مضى في التقريب الأول. بناء على التقريب السابق كانت الكثرة في الأطراف بمعنى الكثرة التي تؤدي إلى الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، الكثرة كانت بهذا المعنى بناء على التقريب السابق لكي يتم التقريب السابق. لكن لكي يتم هذا التقريب لابد وأن نفسر الكثرة بمعنى الكثرة التي تؤدي إلى ضيق قدرة المكلف عن مخالفة المعلوم بالإجمال على فرض وجوده في كل طرف من الأطراف، يعني المخالفة القطعية يؤدي إلى هذه الكثرة تؤدي إلى قصور قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، بل لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، يعني المخالفة فيها جميعا، مخالفة التكليف الاحتمالي فيها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. إذ قلنا بأنه لو انهدم الركن الرابع الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تجري ولا تتعارض فيما بينها. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع، الصيغة المشهورة التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له، صياغة السيد الخوي السالفة، السالفة الذكر، فلا يتم هذا التقريب، لا يتم بناء على صياغة السيد الخوي، لأن المحذور في صياغته، يعني في صياغة السيد الخوي، المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة، في مخالفة الواقع، لا الترخيص في المخالفة القطعية عملا، بل الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، هذا هو المحذور الذي متى ما ترتب هذا المحذور على الأصول المؤمنة تساقطت الأصول المؤمنة، وهو حاصل، هذا المحذور حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف في محل بحثنا في الشبهة غير المقصورة. ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا لعدم القدرة عليها، حتى وإن كان المكلف لا يستطيع أن يرتكب جميع الأطراف لكثرتها، لكن الترخيص لو جرى فيها جميعا لكان هذا يعني أن المولى قد رخصنا في التكليف الواقعي، في مخالفة التكليف الواقعي في أي طرف كان، هذا ترخيص قطعي في مخالفة الواقع ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع، بين صيغة المشهور وصيغة السير الخوي للركن الرابع، الثمرة بين هاتين الصيغتين تظهر في ماذا؟ تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيان، أن هذا التقريب لسقوط منجزية العلم الإجمالي هل يتم أو لا يتم. بناء على صيغة المشهور يتم هذا التقريب، وبناء على صيغة السير الخوي لا يتم. هذه ثمرة تترتب على الفرق بين صيغتي الركن الرابع. هذا التقريب الثاني بناء على صيغة المشهور يتم، وبناء على صيغة السيد الخوي لا يتم. وإذا هذه ثمرة هي الثمرة التي تفرق بين صيغتي الركن الرابع. ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور، يعني تقريب هذا التقريب الثاني إثباتا ونفيان، غير إثباتا ونفيان يقصد يعني أنه بناء على صيغة المشهور بل هذا التقريب يتم، هذا التقريب نثبت هذا التقريب، وبناء على صيغة السير الخوئي ننفيه إثباتا على صيغة المشهور ونفيا على صيغة السير الخوئي. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض نقض بأنه لو صح هذا التقريب على صيغة المشهور لكان من لوازم ذلك أن نبني على نفس النتيجة حتى فيما إذا كان طرفي العلم الإجمالي قليلة، أطراف العلم الإجمالي قليلة، حتى إذا كان طرفين فقط، وهذا ما لا يرتضيه المشهور. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل الناقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية كما هو مقتضى صيغة المشهور للركن الرابع، لأنه صيغة المشهور للركن الرابع قالوا بأنه الأصول المؤمنة إنما تتساقط فيما إذا كان المكلف قادرا على المخالفة القطعية، أما إذا كان المكلف غير قادر على المخالفة القطعية فالأصول المؤمنة لا تتساقط تبقى. إن كان عدم وجوب الاحتياط بهذا السبب، إن كان أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، إن كان هكذا يلزم عدم وجوب الاحتياط أيضا في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين، حتى إذا كانت الشبهة محصورة ليست غير محصورة، محصورة بين طرفين، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأن المكلف غير قادر على المخالفة القطعية. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، في مثل ذلك لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية لأنه لا يستطيع أن يبقى هم في هذا، أن يمكث هم في هذا المكان وهم في ذاك المكان، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك عادة المشهور الذين قالوا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بعدم وجوب الاحتياط في مثل هذا المثال، لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال. والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع، السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذه الصيغة الأصلية صيغة المشهور للركن الرابع يمكن أن نبينها ببيانين أو يمكن أن تنشق إلى صيغتين، هي هذه الصياغة يمكن أن تنشق إلى صياغتين بناء على إحدى صياغتيها، يعني أو قل أحد بيانيها، أحد بياني صيغة المشهور. هذا النقض يرد يتثبت على المشهور، لكن بناء على البيان الآخر لا يرد هذا النقض. بناء على البيان الأول الذي يرد عليه هذا الناقل هو ما كنا نوضحه إلى حد الآن في تفسير الركن الرابع وفق الصيغة المشهورة، أن يقال بأنه المقصود بالركن الرابع هو أن أطراف العلم الإجمالي متى ما كانت متى ما أمكن مخالفتها جميعا تساقطت الأصول، ومتى ما لم يمكن مخالفتها جميعا لا تتساقط الأصول. إن كان هذا البيان هو المقصود فهذا لا فرق فيه بين أن تكون الأطراف كثيرة أو أن تكون الأطراف قليلة، لأن الميزان بناء على هذا البيان هو القدرة وعدم القدرة، أصل القدرة متى ما كان يقدر يعني فهو يؤدي إلى المخالفة، الأصول تؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، ومتى لا يكون المكلف قادرا فالأصول العملية لا تؤدي إلى المخالفة القطعية عملا. الميزان هو هذا، أنه هل يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا أو لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، وهذا يدور مدار القدرة وعدم القدرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأطراف كثيرة أو أن تكون الأطراف قليلة. فالنقض يرد. البيان الثاني الذي به يمكن التخلص من هذا الناقض هو أن يقال بأنه إذا قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف لا بأي سبب آخر، إذا قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف إذن فالأصول العملية لا تتساقط بل تجري، لكن إذا قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية بسبب آخر لا بسبب كثرة الأطراف فهذا لا يبرر جريان الأصول العملية في الأطراف. توضيح ذلك أنه سبق وأن قلنا بأن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا محذور فيه ثبوتا في رأينا فيما اختاره السيد الشهيد رضوان الله عليه، وإنما محذوره محذور إثباتي وليس محذورا ثبوتيا، بخلاف المشهور. المشهور قالوا بأن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، وهذا يستحيل صدور الترخيص في المخالفة القطعية من الله، يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وقالوا بأن هذا التضاد مستحيلا ثبوتا. إذن فمن المستحيل ثبوتا صدور الترخيص من الله تبارك وتعالى في جميع الأطراف فيما إذا كان يؤدي إلى المخالفة القطعية، لكن نحن لم نوافق على ذلك، قلنا بأنه الحكم الظاهري بالإمكان أن يجتمع مع الحكم الواقعي ثبوتا قابل للجامع، غاية الأمر أنه الترخيص الظاهري بل لو اجتمع مع الحكم الواقعي على خلافه، إن كان الحكم الواقعي على خلافه احتماليا فمن المعقول بل للحكم الظاهري أن يؤدي إلى ترجيح ملاكات الترخيص الواقعية على ملاكات الحكم الواقعي الاحتمالي إن كان موجودا في علم الله، أن يتقدم عليه، أن يهتم المولى في مجال التزاحم الحفظي. خب تذكرون تفسيرنا للحكم الظاهري، لأن تفسيرنا للحكم الظاهري كان هو عبارة عن أن الحكم الظاهري يأتي لكي يرجح بعض ملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي، على شرح وتوضيح لمعنى التزاحم الحفظي قد شرحناه في محله. فقلنا بأنه إن كان الحكم الواقعي المضاد لهذا الحكم الظاهري احتماليا خب فمن المعقول أن يترجح ملاك الترخيص على ملاك الالزام الواقعي الاحتمالي. لكن اذا كان الملاك اذا كان الحكم الواقعي قطعيا معلوما ولو بالعلم الاجمالي، فجريان الترخيص الظاهري على خلافه معناه ان الملاكات الترخيصيه الواقعيه اهم عند الله من ملاكات الالزام الواقعيه، رغم ان ملاكات الالزام قطعيه للعبد، العبد يعلم ويقطع بوجودها، يعلم بوجود الملاك الالزامي ولو بالاجمال ولو بالعلم الاجمالي، يقطع بوجود الملاك الالزامي، ومع ذلك الملاك الترخيصي اصبح اهم من ذلك. هذا ممكن ثبوتا، لكنه على خلاف المرتكز العقلائي، لان العقلاء في حياتهم عندما يلاحظون حياتهم يجدون بانه الملاك الترخيصي قد يتفوق على الملاك الالزامي الاحتمالي، لكن عاده لا يتفوق الملاك الترخيصي على الملاك الالزامي القطعي. لو كنت تحتمل ان هذا الطعام مسموم، طعام طيب شهي جدا وانت جوعان، لو انك كنت تحتمل انه مسموم، ربما تقول بانه انا اقدم ملاك الترخيص على ملاك الالزامي الاحتمالي، ما دام احتمال فلا اعتني بهذا الاحتمال، ربما ياكل. لكن اذا كان هذا الالزام هذا الملاك الالزامي قطعيا، اذا كان يعلم بانه مسموم، سوف لا يتناول هذا الطعام، لا يقدم ملاك الترخيص على ملاك الالزام. اذا ففي حياه العقلاء عادة ما يتواجد ملاك ترخيصي أهم من الملاك الإلزامي القطعي، وإن كان قد يتواجد ملاك ترخيصي أهم من الملاك الإلزامي الاحتمالي، لكن ما يتواجد عادة أهم من الملاك القطعي، أهم من الملاك الإلزامي القطعي. وعليه يقول السيد الشهير رضوان الله عليه، أنه الآن راح نكمل تطبيق الخلي على باشر، يقول السيد الشهير رضوان الله عليه أنه لو ما دام أنه في أطراف العلم الإجمالي لا محذور ثبوتا لجريان الترخيص جميع الأطراف، وإنما محذوره محذور إثباتي، هذا المحذور الإثباتي الذي خلاف المرتكز العقلائي الذي شرحناه الآن، هذا المحذور الإثباتي يعالج وينتفي هذا المحذور الإثباتي فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي كثيرة، أما إذا كانت الأطراف قليلة فلا يعالج هذا المحذور الإثباتي، لأنه إذا كانت الأطراف كثيرة سيقع دوران الأمر بين حفظ ملاك إلزامي واحد وملاكات ترخيصية كثيرة جدا، ومن المعقول في نظر العقلاء أن يتقدم ملاكات الترخيص الكثيرة على ملاك الإلزامي الواحد، فيعالج هذا المحذور الإثباتي. والمحذور الثبوتي أم من أول إحنا رفضناه، إذن فيمكن جريان الأصول في جميع الأطراف، بينما إذا كانت الأطراف قليلة فلا يمكن أن في طرفين ترخيصين ملاكين ترخيصيين احتماليين يتقدمان على ملاك قطعي إلزامي قطعي.